بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في المجلس الماضي عن بعض المسائل الشرعية المتعلقة بتكفين الميت، أود أن أذكر بعض المسائل الموصولة بالحديث السابق. قلنا بارك الله فيكم، ومر معنا حديث من أحاديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية، أي من القطن، أثواب بيضاء من القطن. تأتي عندنا مسألة أو فائدة، ما حكم الزيادة على 3 أكفان؟ ما حكم الزيادة على 3 أكفان من غير حاجة؟ يعني قد نفترض في بعض الأحوال يحتاج إلى الزيادة، هذا أمر آخر، ولكن من غير حاجة إلى الزيادة، ما الحكم في ذلك؟ في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يكفن الرجل في 3 أثواب، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. يكفن الرجل في 3 أثواب، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. عندنا مسألة جاء عن بعض السلف، هذا لم يأتي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قال: هل هذا الأمر فيه يعني فيه محظور شرعي؟ فالجواب: لا محظور فيه. ما حكم التكفين في ثياب الطاعات؟ ما حكم التكفين في ثياب الطاعات؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده ملابس إحرام أحرم فيها، ورجع من الحج وجعلها موجودة في الخزانة عنده، وقال لأبنائه: إذا مت فكفنوني في هذه الثياب. واضح المسألة؟ هذه هي صورة المسألة التي نتكلم عنها. قال أبو داود للإمام أحمد: يتخذ الرجل كفنه يصلي فيه أياما، أو قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه، فرآه حسنا، فرآه حسنا. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو افترضنا أن رجلا فعل مثل هذا الأمر فعمله ليس بحرام، عمله ليس بحرام. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام بالنسبة لي، تغسيل الميت، هل يغسل الشهيد قتيل المعركة؟ كلامنا في الشهيد على وجه التحديد، عن قتيل المعركة، رجل قتل في معركة، هل يغسل أم لا؟ قال ابن الجوزي: وأما كونهم لم يغسلوا فقد اتفق جماهير العلماء على أن الشهيد لا يغسل بحال، اتفق جماهير العلماء على أن الشهيد لا يغسل بحال. قال البغوي في شرح السنة: واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. إذن هذا باتفاق العلماء، والدليل على ذلك عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى بدر، لم يغسل قتلى أحد، شهداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا في صحيح مسلم أن صحابيا اسمه جليبيب، اسمه جليبيب، هكذا اسم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من مغازيه قال: هل تفقدون من أحد؟ يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوا. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه إلى آخر الخبر. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا. إذن هذا الرجل دفن ولم يغسل، لما؟ لأنه قتيل معركة، شهيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل. عندنا مسألة، رجل جرح في معركة ثم مات بعد أيام، واضح؟ لم يموت في المعركة وإنما مات بعدها، هل يغسل أم لا؟ قال أهل العلم في المسألة تفصيل، إن طال الفاصل، يعني رجل بعد المعركة بأسبوعين توفاه الله عز وجل، جرح وأصيب بإصابات بليغة، ثم بعد المعركة بأسبوعين توفاه الله عز وجل، فيغسل، وإن لم يطل الفصل فلا يغسل. قد يقول قائل وأين الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب في غزوة الخندق، وما مات في هذه الإصابة مباشرة، وإنما مكث أيام، ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغسله نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، غسله نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. إن لم يطل الفاصل، ما الدليل على أنه لا يغسل؟ يعني رجل أصيب في المعركة وبعدها بساعات توفاه الله عز وجل، لم يمت في الميدان مباشرة، قد يحمل وينقل إلى مكان آخر وبعد ذلك توفاه الله من دون فاصل طويل. جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه، حمية لقومك أم غضبا لهم، أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين شهداء أحد. واضح وجه الاستدلال عامر معنا؟ لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين شهداء أحد، رغم أن شهداء أحد قتلوا في المعركة، هذا قتل بعد أو استشهد بعدها بقليل، حمل جريحا وما صلى أي صلاة، يعني ما طال به الأمر، ومع هذا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من شهداء أحد. طيب عندنا مسألة، نعلم بأن المطعون والمبطون والغريق وغيرهم هؤلاء شهداء، فهل يصلى عليهم أم لا؟ واضح المسألة، رجل مات بالطاعون، رجل مات بداء البطن، رجل مات وهو غريق، رجل مات بالهدم، هل يصلى عليه أم لا؟ قال ابن قدامة فأما الشهيد يعني هل يغسل أم لا؟ فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن، لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. إذن أيها الأحبة الكرام، مرة أخرى، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، يحكي بن قدامة اتفاق العلماء على أنهم يغسلون ويصلى عليهم. قد يقول قائل طيب هؤلاء شهداء، نقول الشهيد الذي لا يغسل من؟ قتيل المعركة. واضح الشيخ؟ الشهيد الذي لا يغسل قتيل المعركة. طيب، وإلا مثلا عمر شهيد أم ليس بشهيد؟ أجيبه شهيد غسل رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه شهيد غسل. واضح بارك الله فيكم. فإذا ننتبه أن الذي لا يغسل من؟ قتيل المعركة. الذي لا يغسل هو قتيل المعركة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. لو مت قبلي فغسلتك. فيصل مت الميم إيش عليها؟ كسرة؟ نعم جيد. أنا التي عندي مصحفة. لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. أيها الأحبة الأفاضل، إسناد هذا الخبر إسناد حسن، لكن لفظة فغسلتك هذه فيها كلام تحتاج إلى تحبير جيد وتحرير جيد. إسناد الخبر إجمالا حسن، لكن لفظة فغسلتك هذه تفرد بها بعض الرواة وما جاءت في طرق أخرى أو غير ذلك، لكن إجمالا الخبر إسناده حسن، إسناده حسن. لذلك قال ابن الجوزي في التحقيق ولم يقل وغسلتك إلا ابن إسحاق فقط، أما البقية ما قالوا هذه اللفظة، فهذه اللفظة تحتاج إلى مراجعة. قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. والخبر إسناده ضعيف، ولكن جاء له طرق وحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. الخبر إسناده ضعيف، ولكن له طرق حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. في الحديث الأول فغسلتك، بعضهم قد يقول لو مت قبلي لغسلتك. قد يقول قائل وش الفرق بين فغسلتك أو لغسلتك؟ قالوا فرق بينهما فرق. الذي في الكتب فغسلتك، قالوا الفاء شرطية، لو مت فغسلتك. أما اللام للتمني، لو مت أتمنى أن أغسلك. واضح؟ فبينهما فرق، والصواب فغسلتك، الصواب فغسلتك، قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. طيب عندنا مسألة، ما حكم تغسيل المرأة لزوجها؟ المرأة تغسل زوجها، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وأجمعوا أن لها غسل زوجها. إذن ابن المنذر ابن عبد البر والنووي يحكون الإجماع على أن للمرأة أن تغسل زوجها، على أن للمرأة أن تغسل زوجها. ما مستند هذا الإجماع؟ هذا الإجماع مستنده ماذا؟ الإجماع يستند إلى دليل. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. هذا تمني وتلهف، هل يجوز أن يتلهف على محرم؟ أجيب، هل يجوز عائشة تتمنى شيء ويكون الشيء هذا حرام؟ مستحيل. واضح؟ فإذا عائشة تلهفت على أمر، وهذا التلهف يدل على أن هذا الأمر ماذا؟ جائز ولا حرج فيه. وجاء أيضا بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس. طيب قد يقول قائل طيب أسماء بنت عميس هنا تنقل أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة من؟ جعفر بن أبي طالب. فلما قتل جعفر تزوجها من؟ أبو بكر الصديق. فلما مات الصديق تزوجها من؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. فجاء أن بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس. إذن بإجماع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها، وقول عائشة مستند هذا الإجماع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وأيضا ما جاء عند أحمد وابن ماجه، ما جاء بأسانيد يعني متنوعة، أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. طيب عندنا مسألة، ما حكم تغسيل الرجل لزوجته؟ المسألة الأولى المرأة تغسل الزوج، المسألة الثانية الرجل يغسل زوجته، الرجل يغسل زوجته. جمهور العلماء على الجواز، يجوز هذا الأمر، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى المنع، والصواب الجواز، والصواب الجواز، فلا دليل يدل على المنع. كما أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، كذلك الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، كذلك الزوج يجوز له أن يغسل زوجته. طيب عندنا مسألة، ما حكم تغسيل المرأة للصبي؟ ما حكم تغسيل المرأة للصبي؟ أولا أهل العلم عندما تكلموا عن هذه المسألة قيدوا هذا الصبي بأنه صبي صغير، يعني ما تأتي المرأة وتغسل صبي عمره 14 سنة 13 سنة، لا، كلام أهل العلم عن الصبي الصغير. الحنفية والشافعية قيدوه بقيد عندهم، قالوا الذي، يعني هم يعبرون بالتعبير أنا أذكره، الذي لا يشتهى، يعني صغير جدا، يعني لا ينظر إليه بالنسبة للطرف الآخر نظرة مختلفة. المالكية قالوا 7 سنوات، أكثر من 7 لا يجوز. والحنابلة قيدوه بدون 7، يعني كلهم يتفقون على أنه ماذا؟ صغير ليس بكبير. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. وقال ابن قدامة، كلام ابن المنذر إخوان الكرام ليس في الإجماع، حكاه النووي في المجموع، وإجماعات ابن المنذر ينقلها النووي أحيانا في المجموع، لعل النسخة التي عنده من الإجماع كاملة مثلا، أو وقف على من كتاب الأوسط ابن المنذر الموجود الآن، مطبوع كتاب كبير يعني فيه بعض الأجزاء مفقودة، فلعل النووي وقف عليها. طيب، وأيضا ابن قدامة يقول وللنساء غسل الطفل بغير خلاف، وللنساء غسل الطفل بغير خلاف. وفي المسألة آثار أيضا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين، ومر معنا أن محمد بن سيرين أخذ تغسيل الميت ممن؟ من أي صحابية؟ هاي جماعة من أم عطية، هذه مر معنا، أخذ تغسيل الميت من أم عطية. قال الحسن عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيما، فطما وفوقه شيء، يعني على كلام الحسن البصري يعني 3 سنوات 4 سنوات، هنا تغسله المرأة، هنا تغسله المرأة. طيب، ما حكم تغسيل الرجل للصبية الصغيرة سواء كانت بنته أجنبية إلى غير ذلك؟ ذهب الشافعية والحنفية إلى الجواز، قالوا في الصبية التي لا تشتهى الصغيرة جدا، وأما الحنابلة فعلى المنع مطلقا، على المنع مطلقا. قالوا والتفرقة بين عورة الغلام والجارية، لأن عورة الجارية أفحش، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير، يعني صبي عمره 5 سنوات يكون أكثر شيء عند من؟ عند النساء، عند أمه. فالمرأة يعني بحكم أن هذا الصبي دائما عندها مسائل العورات هنا تكون سهلة، أما بالنسبة للرجل لا، هذا الأمر ليس كذلك. قال: ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته، ولم تجري العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت. فكذلك حالة الموت، واضح بارك الله فيكم. طيب، هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة الكبيرة أو العكس؟ يعني رجل يقول يريد أن يغسل أمه، يريد أن يغسل أخته، يريد أن يغسل ابنته. المرأة تقول: أريد أن أغسل والدي، أريد أن أغسل جدي، أخي، ابني. هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ قال ابن قدامة: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كنا ذوات رحم محرم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. والإمام أحمد لما ذكر له تغسيل المرأة للرجل أو العكس استعظم هذا الأمر، استعظم هذا الأمر، يعني أن الرجل يغسل أمه، وقال: أليس قد قيل استأذن على أمك؟ يعني أنت في حال الحياة تستأذن عليها، واضح؟ فكيف في حال الموت؟ فهذا الأمر يمنع منه. بعض الناس يظن أن بحكم المحرمية يجوز له أن يغسل النساء من محارمه، لا، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب مسألة: لو أن امرأة ماتت بين رجال، ما في نساء، ماتت هذه المرأة، وهذا قد يقع خاصة في الأزمنة الماضية مع انتشار الأوبئة مثلا، نسأل الله العفو والعافية، أو غير ذلك، هذا قد يقع، هذا الأمر قد يقع، أو العكس، فماذا يصنع؟ رجل مات بين نساء، رجل مات بين نساء، ماذا يصنع؟ يعني نفترض رجل كبير في العمر، وأهل القرية كلهم من الرجال، قد خرجوا في غزو مثلا، معركة، أو في موسم للصيد أو غير ذلك، ومات هذا الرجل ولم يبقى في هذه القرية إلا نساء، ماذا يصنع بهذا الرجل؟ واضح؟ هل تغسله النساء أم ماذا يصنع؟ باتفاق المذاهب الأربعة أنه ييمم ولا يغسل، سواء كان رجل أو المرأة، ييمم ولا يغسل. قالوا: من باب الحاق فقد المغسل بفقد الماء، المغسل غير موجود. طيب، نلحق فقد المغسل بفقد الماء، لو ما عندنا ماء إيش نفعل بهذا الميت؟ ندفنه مباشرة؟ لا، نيممه ثم ندفنه، واضح؟ فكذلك في هذه المسألة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وشوف هذه الفائدة عن الإمام أحمد في مسائل عبد الله، قال: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال ليس فيهم امرأة، قال: تيمم الصعيد. نيممها. طيب كيف نيممها؟ نمسك يديها ونضعها على التراب، التيمم ضربة واحدة للكفين وللوجه، هل نفعل هذا؟ لا. قال الإمام أحمد: والذي ييممها يضع يده في ثوب، يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد، ثم بعد ذلك يمسح كفيها ووجهها. واضح أيها الأخوة الكرام؟ يعني ما يأتي ويمسك يديها، لا، حتى في هذه الحال ما تمسك يد المرأة ولا يمسك بيد الرجل. طيب، عندنا مسألة: رجل مسلم مات ولم يوجد مغسل مسلم، الموجود غير مسلم، هل يغسله أم لا؟ ذهب الشافعية إلى أن غير المسلم يغسله، وجمهور أهل العلماء على أنه لا يغسله، ما يغسل غير مسلم، لابد الذي يكون يغسل مسلم. لما؟ قالوا: لأن تغسيل الميت عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. لذلك ينص ابن قدامة وهذه فائدة دقيقة، أن الرجل لو كانت زوجته ذمية غير مسلمة لا يجوز لها أن تغسله. المرأة تغسل الرجل زوجها، المرأة تغسل زوجها، لكن لو كانت الزوجة غير مسلمة يهودية أو نصرانية ما تغسل زوجها، ما تغسل زوجها. نص على هذا ابن قدامة في المغني. طيب، ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. بمشاقص جمع مشقص، جمع مشقص، وهو نصل عريض. النصل حديدة الرمح والسهم والسكين، حديدة الرمح والسهم والسكين، هذا هو النصل، هذا هو النصل. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على أهل الكبائر أو أهل البدع أو أهل الفجور والعياذ بالله؟ هل نصلي عليهم أم نترك الصلاة عليهم؟ قال القاضي عياض: مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره، يعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلى عليه، هذا معنى كلام القاضي عياض. قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واتفق الفقهاء على ذلك إلا في الشهداء وأهل البدع والبغاة فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء، سيأتي معنا تفصيل بعد قليل. وقال في الاستذكار: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. وقال بالرشد: وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله سواء كانوا من أهل الكبائر أو من أهل البدع، مع التنبيه أن من كانت بدعته مكفرة لا يصلى عليه. رجل والعياذ بالله وصل إلى مرحلة يتطاول فيها على الدين، ينكر السنة، يجحد الدين، هذا طبعا في ظروف مخصوصة، يعني إذا قيمت عليه الحجة وبين له وكان عاقلا يعني، فهذا الرجل لا يصلى عليه لأنه والعياذ بالله كافر بالله العظيم. يعني رجل يقول مثلا، هذا موجود واحد يعني هلك، ألف كتب كثيرة، أن النسخة التي عندنا من القرآن ناقصة، هذا هلك قريبا يعني مش بعيد يعني. وألف كتب، هم يسمون هذا الشيء أنسنة القرآن، أنسنة القرآن، يعني القرآن ليس وحي منزل من الله وإنما كلام مثل دع الأيام تفعل ما تشاء وضب نفسا إذا حكم القضاء، هكذا يقولون، وهذا والعياذ بالله كفر بالله العظيم. فمن يقول مثل هذه الأشياء وهو عاقل بين له فهذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه. رجل يأتي يقول ما في قرآن، ما في صلوات خمسة، وش الصلوات الخمسة هذه، ما في، فهذا والعياذ بالله لا يصلى عليه. مسألة أخرى: الصلاة على الجنازة فرض كفاية، وينص أهل العلم على أن أهل الفضل والدين لا ينبغي لهم أن يصلوا على من عرف بالكبائر أو البدع غير المكفرة. يعني رجل اعتدى على أعراض الناس ثم قتل نفسه، ما يأتي رجل مشهوده بالعلم والدين وأنه قدوة للناس يذهب ويصلي عليه، إنما يصلي عليه قرابة أهله يصلون عليه. لما؟ زجرا للناس حتى يعلموا أن هذا منكر عظيم ومنكر شنيع، لا يجوز مثل هذا. وإلا تخيل أيها الأخوة الكرام، رجل اعتدى على أبناء الناس ثم يأتي كل أهل الفضل ويصلون عليه، هذا الأمر يضعف ماذا؟ الردع في قلوب الناس. فهنا يقول أهل العلم ينبغي على أهل القدوة والخير في بعض الأحوال أنهم ماذا؟ لا يصلون على بعض الناس ويصلي عليهم أقاربهم أرحامهم، يصلي عليه أي أحد من أهل الإسلام. فائدة في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، سؤل عن رجل يدعي المشيخة أنه شيخ وأنه صاحب كرامات، رأى ثعبانا فقام بعض من حضر ليقتل هذا الثعبان، فالرجل صاحب الكرامات المدعي هذا منع هذا الرجل من قتل الثعبان وذهب ومسك الثعبان بيده لأنه يزعم أنه صاحب كرامات، الثعبان ما يؤثر فيه، فلدغه الثعبان فمات، هل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ فقال ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه، وإن كان يصلي عليه عموم الناس، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة، وقال صلوا على صاحبكم. فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلت أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه، لأنه قاتل نفسه، هذا ذبح نفسه. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ينتبه لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة. وفي بعض الأحوال أيها الأخوة الكرام ينبغي على طالب العلم أن ينتبه فلا يكون سبب في تهوين المنكرات في قلوب الناس، فلا يكون سبب في تهوين المنكرات في قلوب الناس. وأيضا هذه المسألة لا إفراط ولا تفريط فيها، لا إفراط ولا تفريط فيها. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. مسألة، ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نصلي عليه عند قبره إن مات قبل أن يصلى عليه. يعني نفترض هذا قد يقع، رجل دفن من دون صلاة ثم علمنا أنه دفن من دون صلاة، هل نصلي عليه أم لا؟ جمهور أهل العلم على جواز ذلك، أننا نصلي عليه. والدليل حديث الباب المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفنت هذه المرأة صلى على قبرها. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وأيضا في حديث ابن عباس انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني للتو دفن، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قال هؤلاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر صلي على هذا الميت لكن هو ما حضر الصلاة، فكيف بميت مسلم ما صلى عليه أحد؟ واضح بارك الله فيكم؟ فجمهور أهل العلم على الجواز. طيب، ما حكم الصلاة على ميت قبر وقد صلى عليه بعضهم، أنت ما صليت عليه لكن صلى عليه بعضهم وبعض أهل الإسلام. ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الصلاة عليه، وابن قدامة في المغني عزاه لأكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا لا يصلى على قبر مطلقا، حتى يعني لا يصلى على قبر مطلقا. والحنفية قيدوه إذا مات من دون صلاة نصلي عليه، أما إذا صلى عليه بعضهم ما نصلي عليه. والصواب أننا نصلي عليه ولو كان قد صلي عليه إذا فاتتنا الصلاة عليه، إذا فاتتنا الصلاة عليه. يعني رجل توفي أخوه وهو في أمريكا، فإلى أن جاء ووصل وجد بأنهم قد صلوا عليه ودفنوا، فيشرع أن يأتي قبر أخيه ويصلي عليه. واضح بارك الله فيكم. أيضا مجموعة جايين مثلا من أبو ظبي يريدون يصلون على رجل في عجمان، وصادفهم زحام، لما وصلوا المقبرة وجدوا هذا الرجل قد دفن، فيصلون على قبره، لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، إلى متى يصلى عليه؟ رجل جاء بعد شهر يصلي على هذا الميت أم لا؟ رجل قبل 100 سنة ذهب إلى الحج وهو من أهل المدينة، فلما رجع من الحج وجد بأن والده قد توفاه الله ودفن وهو لم يصلي عليه، هل يأتي عند قبره ويصلي عليه بعد شهر؟ واضح المسألة؟ هذه صورة مسألتنا. ذهب بعض أهل العلم أن ذلك يقيد بقيد شهر، أكثر من شهر لا. قالوا جاء في مرسل سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، بعد شهر صلى عليه، ولكنه مرسل مراسل سعيد المسيب، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. وذهب بعض أهل العلم أنه يصلى على هذا الميت مطلقا، شهر شهرين غير ذلك. وبعضهم قيده بقيد جميل، قالوا يصلى على هذا الميت مطلقا إن كان المصلي من أهل الصلاة وقت موت هذا الرجل. ما معنى هذا الكلام؟ هل الواحد منا صلى على جده الخامس؟ أجيب لا. في أحد أدرك جده الخامس؟ ما في أحد، هذا الغالب يعني، ما في أحد أدرك جده الخامس. طيب واحد يقول لك أنا ما أدركت الصلاة على جدي الخامس، الآن بروح عند قبره وبصلي عليه. نقول لا. ليش؟ يوم مات جدك الخامس أنت وين كنت؟ ما كنت موجود أصلا، فالصلاة غير واردة في حقك. واضح بارك الله فيكم. وأنبه أيضا أن الصلاة على الميت بعد دفنه في أغلب الأحاديث مقيد، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الميت، أو قبر رطب يعني تو دفن الفاصل قليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هديه أنه يصلي على مطلق الأموات، يعني في حجة الوداع أكيد في صحابة ماتوا في مكة يعني قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ما راح النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة قال وين قبورهم وصلى عليهم واحد واحد. واضح المسألة؟ فإذا الصلاة على القبر بعد الدفن هذا خلاف القاعدة وخلاف الأصل، فلا تفعل هذا الأمر إلا في أضيق الأحوال، لا تفعل هذا الأمر إلا في أضيق الأحوال. عندنا مسألة، ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ طيب شو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ سؤال لكم، اللي يقول لي عيد السؤال هذا كان صرحا. علي وين الفرق؟ ها؟ لا، في المقبرة. زين، عبد الله، عامر، يعني جبنا جنازة بعدها ما دفناها، واضح؟ وهذا موجود. بعض الناس يأتي بالجنازة يصلون عليها في المسجد، ثم بعضهم يأتي أحيانا يعني، ولما يتجمعون الناس صلى عليها بعض، أحيانا خاصة الجنازة تكون كبيرة يعني، ويأتي ناس كثر. فهل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة في المقبرة بعد الجنازة ما دفنت يعني؟ ذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة من غير كراهة، وهذا هو الصواب. والدليل جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ فقال نافع: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. يعني بمحضر من الصحابة صلي على عائشة وأم سلمة وين؟ بين القبور في البقيع. فلا حرج في أداء صلاة الجنازة في المقبرة. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. بعد يعني قصدك هل تصلى الفريضة في المقبرة؟ إيه، هذه مسألة تكلمنا عنها في كتاب الصلاة، وقلنا بأن الفريضة ما تصلى في المقبرة، أما الجنازة تصلى في المقبرة. نعم، تفضل. نعم، نعم، بالمعصية، الخوارج اللي آذوا الناس، غيرة، يعني مثلا رجل مشهور بالإصرار على منكر عظيم، منكر عظيم ويجاهر به، فأهل الفضل لا يحضرون الجنازة، وإنما يصلي عليه أهله، عامة الناس، لا حرج في ذلك. إلا إذا كان مثلا يعني له حق القرابة مثلا، واضح؟ يعني قد يقول قائل: رجل طالب علم وعنده أخ بعيد عن الخير ومجاهر بأمر، فهذا حق القرابة شيء ثاني، والناس تعرف بأنك ما صليت عليه إقرارا على منكره، إقرارا بمنكره، وإنما لحق القرابة. هنا تفضل. المدة القصيرة هذه تقدر عرفا، يعني المعركة وتوابعها، واضح؟ مثلا نفس اليوم، الأمر يسير سهل. لا، لا هذا ما يغسل، ما يغسل. أما مثلا لو بعد أسبوع، 10 أيام، 3 أيام، خلاص انتهى كل شيء، فهذا يغسل. هنا تفضل شيخ. ما في حرج، ما في حرج. أبو عمر، نعم، نعم، لا حرج. تفضل شيخ. لا، الصلاة غير والتغسيل غير الشيخ. التغسيل غير، كلامنا عن التغسيل. الصلاة ستأتينا الشيخ. نعم، الصلاة ستأتينا. نعم. تفضل شيخ عبد العزيز. لأن الإجماع ما يصح الشيخ، ما فيها إجماع المسألة، المسألة فيها خلاف الشيخ. المالكية يرون لا يصلى على قبر مطلقا. يعني الآن يعني ستقول إجماع من يقول بالصلاة على القبر، عرفت كيف شيخ عبد العزيز؟ يعني بعض أهل العلم يقولون المالكية لا يصلى على قبر مطلقا، هذا مذهب المالكية. طيب الآن قلصنا الخلاف، يعني طلعنا المالكية، من يقول بالصلاة على القبر مجمعون مثلا على أن الحد شهر، الحنفية يقولون 3 أيام. لا، الشافعية، بعض الشافعية يقول الأبد، وابن عقيل من الحنابلة يقول إلى الأبد. هنا فأظن والله أعلم يعني الإجماع والله أعلم فيه كلام. هنا وأحيانا الشيخ عبد العزيز بن عبد البر في المسألة الواحدة هو بنفسه يقول وأجمع أهل العلم، ثم يحكي خلاف بنفسه، يعني ليس ما يتعقب، وإنما هو بنفسه يحكي الخلاف، فلعله يقصد أغلب أهل العلم، جمهور أهل العلم، أو جماعة كبيرة من أهل العلم هكذا. هنا أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.